بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وصوت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين، وهو ما يتجاوز بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة على القرار. وفي وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأمريكي جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو. بذلك تكون الولايات المتحدة الدولة رقم 23 من أصل 30 منضوية في الحلف التي تقر انضمام السويد وفنلندا رسميا، بعد أن كانت إيطاليا قد أعطت موافقتها في وقت سابق الأربعاء وفرنسا الثلاثاء. وإذا تمت موافقة جميع الأعضاء الحاليين في حلف الأطلسي، فسوف تنضم فنلندا إلى إستونيا ولاتفيا ولتوينيا وبولندا كدول تابعة لحلف شمال الأطلسي تشترك في حدود برية مع روسيا. ويتعين أن تصدق برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف على الانضمام قبل أن تحظى فنلندا والسويد بالحماية بموجب البند الخامس بند الدفاع، الذي ينص على أن الهجوم على دولة واحدة بالتحالف هو هجوم على جميع الأعضاء. وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي آخر مرة لتوسيع الناتو في عام 2020 عندما انضمت مقدونيا الشمالية إلى الحلف، لكن تعد عملية التصويت الأخيرة هي أسرع عملية في مجلس الشيوخ لبروتوكول الناتو منذ عام 1981. أرحب بضيفي هذه الحلقة من القاهرة الدكتور عمرو عبد العاطي، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. ومن باريس أرحب بالأستاذ هلال العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأوروبي. وأبدأ معك دكتور عمرو من القاهرة، وأسألك في البداية في أي إطار إذن توضع فيه هذه الخطوة من قبل مجلس الشيوخ؟
يعني هناك يعني القدوة، هناك الدستور الأمريكي أو السلم الأمريكي بينص أنه مجلس الشيوخ ولابد أن يوافق على جزء من المعاهدات التي يعني تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه القدوة في إطار مساعي كونغرس بمجلسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ للدور الأمريكي لزيادة التحالفات الأمريكية. هذه القدوة تأتي في إطار الاتفاق الكبير ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل يعني الاتفاق النادر. هناك خلافات كبيرة جدا ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حوالين عدد كثير جدا من القضايا، لأن هناك اتفاق على عدد من القضايا الخارجية فيما يخص روسيا، فيما يخص الصين، بأن روسيا هي تمثل التهديد الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية وباعتبارها قوة تعديلية في النظام الدولي. كل ذلك مثل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة الدعم للقوى الأوروبية بتقديم بعض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
دكتور عمرو، طبقا لبايدن فإن عملية التصويت الأخيرة هي أسرع عملية في مجلس الشيوخ لبروتوكول الناتو منذ عام 81، كيف تفسر ذلك؟
يعني ده برضو بيرجعنا لحضرتك ان هو ان الولايات المتحده الامريكيه بتشهد حاله من الانقسام الحزبي الموجود ما بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين، الا ان على الرغم من الانقسام ده الا ان هو في رؤيه موحده لمواجهه التحدي الروسي ومواجهه روسيا انها تحدي اساسي للقوى النفوذ الامريكيه. وكان هذا يعني ظاهر خلال اداره دونالد ترامب، عندما كان هناك حديث حوالين في الاداره حوالين خروج الولايات المتحده الامريكيه من حلف الناتو، باعتبار ان هذه الدول لا تنفق النسبة المتفق عليها اللي هي تصل إلى 2% من نسبة الإنفاق أو نسبة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ظهر داخل الكونغرس الأمريكي دعوات ما بين الحزبين الأمريكي ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قانون داخل الكونغرس، لقى ترحيب كبير جدا يفرض ضغوط على الإدارة الأمريكية بالانسحاب، إدارة دونالد ترامب بالانسحاب من حلف الناتو. حلف الناتو بيمثل للجانب الأمريكي أو للقاعدة السياسية الأمريكية نوع مهم جدا قدم مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الحروب أو عدد من التحركات العسكرية خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تهدف بالأساس إلى حماية المصالح والأمن الأمريكي. وجدنا دور حلف النيتو في الحرب الأمريكية على أفغانستان، وجدنا حلف النيتو هو من قاد أو قيادات الأوروبية عن طريق حلف النيتو هي من قادت العملية العسكرية في ليبيا للتخلص من نظام معمر قذافي. وحلف النيتو ينظر إليه داخل الولايات المتحدة الأمريكية على اختلاف المشارب السياسية سواء جمهورية أو ديمقراطية على أنه جزء لا ينفصل عن أدوات الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها، لأنه يعزز من التحالفات الأمريكية ومن التحركات الأمريكية، وأنه جزء من النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كان مقابل حلف النيتو كان هناك حلف وارسو، عندما انحرف حلف وارسو ظل حلف النيتو كأنه جزء من إرث أو ميراث النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة بعد تلك الحرب، واستمر هذا الحلف بفعاليته وبما يقدمه من مصالح ولقيادة وأن الولايات المتحدة كلا تظل هي القائد القوي أو القائد الأعلى لقيادة أو لإدارة التحالفات الأمريكية داخل حلف النيتو. الأمر الثاني أنه يتعلق أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط ارتباط قوي جدا بالمنشآت أو بالمؤسسات العسكرية حلف النيتو. من صعب جدا هو خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حلف النيتو أنه يضمن انتشار للقوات الأمريكية في عدد من المناطق أو عدد من الدول الأوروبية. الأمر الثاني أنه متعلق بالداخل الأمريكي في ظل الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع نسب البطالة. هناك توجه في بعض الولايات الأمريكية التي توجد بها شركات السلاح لاستمرار التحالفات الأمريكية وخصوصا التحالفات العسكرية حتى تؤدي إلى استمرار تلك المصانع التي تقوم بإنتاج الأسلحة الأمريكية التي توظف عدد كبير جدا من المواطنين الأمريكيين، وأنها تمثل دخل قوي جدا للولايات المتحدة الأمريكية. جزء جدا من التحالفات هي أساسي جدا للولايات المتحدة في ظل مواجهة أو يعني ما بدأ يطلق عليه هي مناقشة القوى العظمى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين. وجدنا لأول مرة أن هناك تغير في الاستراتيجية حلف النيتو باعتبار أن الصين هي جزء من التهديدات. هناك تقارب في الرؤى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حلف النيتو كمنظمة وما بين أعضاء حلف النيتو كدول.
لكن أليس في ذلك تعقيد للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك خلاف ما يقوله الأمريكيون دوما من أنهم يريدون حلا عبر التفاوض لهذه الأزمة؟
يعني بالفعل، لأنه ما حدث سواء الإجراءات الأمريكية بتوسع حلف النيتو باستمرار المساعدات الأمريكية والغربية لأوكرانيا باستمرار الضغط أو العقوبات أو الدولية والعقوبات السياسية والعقوبات الدبلوماسية، هذا يؤدي إلى زيادة الأزمة الأوكرانية وإطالة أمدها حتى أننا ندخل المرحلة الشهر السادس. لكن هناك رؤية أمريكية أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوض في ظل انهزام أوكرانيا. هناك الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة توازن ما بين تقديم هزيمة قوية لروسيا وما بين خسارة أوكرانيا. جزء جدا من المساعدات الأمريكية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية إلى أوكرانيا تهدف إلى الصمود الأوكراني وإلى دفاع أوكرانيا عن جزء من أراضيها حتى عندما تجلس على طاولة المفاوضات تجلس من منطقه. وهذا ما ذكره الرئيس الأمريكي في مقال في نيويورك تايمز الذي قصر فيه المساعدات الأمريكية التي تقدمها لأوكرانيا وهدف السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.
لكن دكتور عمرو، ما هي الأوراق الأخرى التي تمتلكها واشنطن في مواجهة روسيا؟
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد لديها أي من الأوراق لمواجهة روسيا إلا الخيار العسكري، وهذا خيار مرفوض. يعني نحن نتحدث عن الخيارات الممكنة أو الخيارات المتاحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لم يعد أمامها خيارات إلا عملية تصعيد في المساعدات، إلا أن هناك ضغوط على الرغم من الحديث حوالين المساعدات وزيادة المساعدات، إلا أن هناك في الجانب الآخر هناك من داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحدث ململة من أو غضب أو عدم رضا عن استمرار هذه المساعدات في ظل استمرار الحرب الشهر السادس الحديث حوالين طولة أمد هذه الحرب. هناك عدد يعني أتوقع أنه سوف يكون في مرحلة من المراحل خطور في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وخصوصا بعد يعني في الفترة القادمة سوف يكون هناك انشغال أكثر بقضايا الداخل الأمريكي مع قرب انتخابات التمويل النصفي للكونغرس التي ستكون في نوفمبر القادم. هناك توقعات بتغيير في تركيبة الكونغرس الأمريكي بوصول الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس أو مجلسي الاثنين على حسب القاعدة التاريخية، أن الرئيس أو أن حزب الرئيس في أول انتخابات يكسر الأغلبية إذا كان حاصل عليها للحزب المقابل للحزب المعارض. هناك سوف يكون هناك عدد من المحددات أو من المتغيرات الأمريكية التي سوف تؤثر على التعامل الأمريكي مع هذه القضية. أعتقد أن دخول الشتاء وما سوف يكون لديهم تداعيات على الجانب الأوروبي في ظل التقليل أو وقف أو فرض عقوبات مزيد من العقوبات على الطاقة الروسية سوف تدفع الدول الأوروبية إلى إحداث عدد من تغيير في مواقفها للوصول إلى مصالحها وعدم توفير بدائل يعني للنفط الروسي. الجزء الثاني هو متعلق بنشاط السياسة الروسية على الرغم من العقوبات الأمريكية والضغوط الأمريكية، لأن روسيا لا تزال الآن هي دولة نشطة على النظام الدولي. الدولة بدأت تحدث تحولات في مناطق النفوذ الأمريكي، ما يحدث في عدد من الدول الخليجية، ما يحدث في أفريقيا، ما يحدث في آسيا، يعني يصعب من المهمة الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد لديها الآن أي أوراق ضغط على الجانب الروسي، لأنه أظهرت على الرغم من الأزمة أظهرت مدى قوة روسيا، مدى قوة التحالفات الروسية، مدى قوة روسيا مع تشكيل تحالفات حتى مع الدول التي كانت قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية. جزء جدا من الرفض السعودي أو الرفض الخليجي لزيادة المبيعات الأمريكية أو المطالب الأمريكية لزيادة المزيد من إنتاج النفط مرتبط بالصفقات أو موجود بوجود روسيا في أوبك بلس، وعدم رغبة الدول الخليجية في إحداث صدام أو في إحداث علاقة متوترة مع الجانب الروسي في ظل زيادة العلاقات مع يعني من بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا. تغلت روسيا في فترة من الفترات خروج الولايات المتحدة بتشكيل مجموعة من الشراكات القوية والاستراتيجية مع عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة، ما دفع هذه الدول إلى الموازنة ما بين دعم روسيا وما دعم الولايات المتحدة الأمريكية واتخاذ موقف حيادي وجدناه في عدد كبير جدا من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. أنها أثبتت روسيا قبل هذه الحرب أن لديها قوة فاعلة في عدد كبير جدا من الملفات السياسية والأزمات السياسية الموجودة التي لن يكون هناك حل لها بدون الوجود الروسي، في ظل تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عند الحديث حوالين أمريكا تملك أوراق ضغط، روسيا تملك بالفعل أوراق ضغط تقلل من الضغط أو أوراق الضغط الأمريكية أو أوراق الضغط المقابلة من الجانب الغربي ضد روسيا.
شكرا للدكتور عمرو عبد العاطي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية من القاهرة. وأتحول إلى باريس وأرحب منها مجددا بالأستاذ هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأوروبي. أستاذ هلال، ما هي دوافع فنلندا والسويد هنا في الانضمام لحلف الناتو؟
يعني بداية الحرب على أوكرانيا خلقت حالة جديدة غير مسبوقة في العلاقات الأوروبية الروسية، وضعت يعني مباشرة هذه الدول المتاخمة لروسيا تحت ضغط هائل والخوف من تكرار التجربة الأوكرانية فيها، خصوصا أن دوافع روسيا في هذه الحرب أحداها كانت أن وجود جالية تتكلم اللغة الروسية والدفاع عن مصالح روسيا والدفاع عن مواطني روسيا في هذه الدول. لا ننسى أن كثير من هذه الدول تحتوي أيضا على مواطنين يتكلمون اللغة الروسية وتحتوي على مصالح حتى روسيا في ليتوانيا في بولونيا في إستونيا. لذلك هذه الدول بدأت تخاف، وخصوصا أن فنلندا لديها حدود برية تقريبا 1340 كيلومتر، وهي سبق وأن خاضت حرب مع روسيا في حرب الشمال في عام 1940-1941. لذلك هذه الدول وخصوصا مواطني هذه الدول أبدو رغبة. هذه الدول لا يمكن أن تقرر فقط الحكومات، كان هناك استفتاء شعبي وكانت هناك رغبة ملحة لدى المواطنين بالانضمام إلى حلف الناتو، خصوصا أن الأهداف المعلنة لحلف الناتو هي أهداف دفاعية وليست هجومية. لذلك كان متوقعا لهذه الدول أن تنضم لحلف الناتو، وهذه إحدى نتائج المباشرة لحرب روسيا على أوكرانيا بصراحة، أنه خوف هذه الدول من أن تواجه روسيا منفردة، لذلك حاولت أن تكون في حاضنة حلف الناتو للدفاع المشترك عن وجود هذه الدول من تهديدات روسية محتملة في المستقبل القريب.
لكن بعد عقود من الحياد، أليس غريبا أن تقدم الدولتان على هذه الخطوة أستاذ هلال؟
يعني كما ذكرت لك أنه هذه الدول شعرت بالتهديد المباشر، خصوصا أنها دول حدودية ولديها تجارب سابقة وليست بعيدة، يعني عندما نتكلم عن 1940 نتكلم عن 80 عاما، حتى ليس قرن من الزمن. لذلك أرادت هذه الدول الحفاظ على وجودها بحاضنة أوروبية لحلف الناتو، بحاضنة حلف الناتو، لأن الفقرة 5 من حلف الناتو تقول من يعني أن هذه أن إذا تعرضت دولة إلى تهديد فإنه كأنما تعرضت جميع دول الناتو إلى تهديد، وعليها حق الدفاع عن هذه الدولة بريا وجويا وبحريا. لذلك كان هناك ضمان وشعور بالأمن أكثر بانضمامها إلى حلف الناتو، وهذه إحدى النتائج المباشرة لهذه الحرب. يعني حرب يعني حلف الناتو كان ميت سريريا حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كان ميت سريريا، وهذا باعتراف قادة حلف الناتو أنفسهم، ولكن هذه الحرب تركت آثار، وهذه إحدى هذه الآثار المباشرة لهذه الحرب.
الانضمام يحتاج لموافقة 30 دولة أستاذ هلال، وهم الأعضاء في الناتو، هل هذا أمر متوقع حدوثه ووارد، أم أن هناك ما يحول دون ذلك؟
أغلب الدول موافقة، يعني إذا أخذنا أغلب الدول بل مرحبة بشكل كبير بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، لمشكل هاتين الدولتين من قوة عسكرية وموقع جغرافي مهم يضاف إلى حلف الناتو. الاعتراض الوحيد الذي كان موجود أتى من تركيا، وشكلت لجنة تركية سويدية فنلندية في داخل الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة وحلحلة طلبات تركيا بموافقتها على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو، وأعتقد أن الأمور تسير في مسارها الطبيعي، لأن فنلندا والسويد سوف تنفذان ما تطلبه منهم تركيا، خصوصا على مستوى محاربة الإرهاب وبعض التنظيمات التي تعتبر إرهابية في تركيا، وأكيد ستتنازل فنلندا والسويد أمام تركيا لغرض الحصول على موافقتها، لأن موافقة تركيا هي موافقة مشروطة للدخول إلى نادي حلف الناتو. لذلك أعتقد أنه أغلب الدول رحبت ما عدا تركيا التي في طريقها إلى الانضمام أيضا، إلى الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
لكن البعض رأى أستاذ العبيدي أن المجر مثلا، وخاصة في ظل القيادة الجديدة فيكتور أوربان، قد تكون عائقا، كون أوربان يعني يظهر ميله نحو روسيا ونحو الرئيس فلاديمير بوتين.
هذا صحيح، ولكن في النهاية، المحصلة النهائية، لا تستطيع المجر وحدها أن تقف أمام 29 دولة في حلف الناتو تريد استرضاء المجر أو استرضاء يعني التراضي فيما بينها لدخول فنلندا والسويد لما تشكله من أهمية. سيتم في النهاية الموافقة على من قبل المجر في النهاية، مقابل بعض التعديلات هنا أو هناك، أو الشروط التي تطلبها المجر، خصوصا في ملف الاقتصادي، في ملف الطاقة، هناك عقوبات على المجر من الاتحاد الأوروبي، سيتم التفاوض عليها وحلحلة هذه المسائل يعني بطريقة أو بأخرى. لا أعتقد أن هذا سيكون مانع كبير أمام انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. سيتم استرضاء المجر ببعض النقاط التي تربطها من خلال علاقتها بالاتحاد الأوروبي وبحلف الناتو.
أستاذ هلال، هل ما يحدث حاليا هو إعادة تموضع لحلف الناتو عسكريا وسياسيا؟
فعلا هناك، ليس عسكريا فقط، سياسيا واقتصاديا، هناك إعادة رسم لجميع الخرائط في العالم، خصوصا في الاتحاد الأوروبي، وأكثر تحديدا في العلاقة التي تربط روسيا في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو. هناك إعادة لجدولة القضايا العسكرية، التواجد العسكري، يعني حتى أسلحة الردع الموجودة لدى الطرفين، هناك إعادة تموضع شاملة في جميع هذه النقاط الحساسة، وهذا ما فرضته الحرب في أوكرانيا على كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو خلفه، ثم على روسيا أيضا في الجانب المقابل. هناك تغيير كبير في الخارطة السياسية والجيوبوليتيكية في أوروبا وخصوصا في علاقتها مع روسيا.
شكرا للأستاذ هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأوروبي من باريس. وشكرا لكم مستمعينا الكرام. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من التفاصيل. إلى اللقاء.